إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يتولاني وإياكم ويتقبل منا الصيام والقيام ويدخلني وإياكم من باب الريان، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل حظنا من شهر رمضان ألا وهو الأجر والمثوبة والعتق من النيران، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل حظنا من رمضان الجوع والعطش والتعب. اللهم يا ربنا نسألك سبحانك أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. حياكم في برنامج شرح أسماء الله الحسنى. نريد أن نعلم بداية أن الله عز وجل شانه له أكثر من 99 اسما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن يدل على أن الله سبحانه وتعالى له أكثر من 99 أسماء، لكنه أوحى لنبيه هذه الأسماء، وتبقى هناك أسماء في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى أسماء الله الحسنى، لو سألتك سؤال ما معنى الحسنى، كثير من الناس يتساءل ما معنى أسماء الله علمناها، فما معنى الحسنى؟ هل تساءلت في يوم من الأيام ما معنى الحسنى؟ الحسنى هي التي بلغت تمام التمام والكمال في المعنى. بمعنى آخر، لما نقول فلان كريم، يبقى هذا الرجل الذي قلنا عنه كريم فيه بذرة الشح وربما أحيانا البخل، لكنه كريم. صفة الكرم طغت عليه، صفة الكرم طغت عليه فذهبت معها ماذا؟ البخل والشح. هذا معنى إذا قلنا فلان كريم، ومهما كان الرجل كريما يبقى فيه بذرة الشح، والإنسان يتصف بالكرم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يوسف عليه السلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إذن وصف النبي عليه الصلاة والسلام النبي يوسف بأنه كريم. إذن لما نقول عن رب العزة، طبعا ولله المثل الأعلى، لما نقول الله كريم، أعيد الله كريم، يقتضي من هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بلغ نهاية التمام والكمال في معنى الكرم، بلغ نهاية التمام والكمال بمعنى الكرم وفي كل معطيات الكرم. لهذا حياكم في أسماء الله الحسنى، اليوم سنتكلم عن الاسم الأول ألا وهو الله سبحانه وتعالى. كم مرة نردد يا الله، حتى في الآذان الله أكبر، حتى عند الصلاة الله أكبر، في كل حياتنا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فما معنى الله؟ الله هذا الاسم الذي جمع كل أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، الذي جمع كل صفات الربوبية والألوهية لله جل وعز شانه وتقدس. لهذا اسمعها مني صافية، الله عز وجل شانه يقول: هل تعلم له سميا؟ لا نعلم، لا أحد هناك من الخلق سمى نفسه الله أبدا وقطعا، بل إن فرعون قالها: أنا ربكم الأعلى، وما تجرأ أن يقول أنا إلهكم الأعلى أو أنا الله الأعلى والعياذ بالله. لهذا معنى الله سبحانه وتعالى اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى، جمع كل أسماء وصفات الله جل وعز شانه باسم واحد فقط. لهذا ألا ترى معي أن التوحيد ودخول الإسلام حوى أشهد أن لا إله إلا الله، حتى في الصلاة الله، حتى في كل حياتك تستخدم كلمة واسم الله سبحانه وتعالى. حينما تقول الله يجب أيضا عليك أن تستشعر أن الله عز وجل شانه هو ولي المؤمنين، هو ناصر الموحدين، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك ويطعمك ويسقيك، وهو الذي يؤويك جل وعز شانه. لهذا الله هل تعلم له سمية؟ لا نعلم أبدا، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وهو إلهنا وهو الذي تفرد بالجلال والكمال سبحانه وتعالى. لهذا يجب عليك في هذا البرنامج أن تكون معنا بإذن الله عز وجل شانه لنأخذ أسماء الله الحسنى بتمامها وكمالها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الملك اسم من أسماء الله الحسنى جل وعز، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لا أحد يملك شيئا على وجه هذه الأرض إلا بأمره سبحانه وتعالى. نقف في كل صلاة عند سورة الفاتحة فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ونقول أيضا ومالك يوم الدين، ملك ومالك، لهذا سبحانه وتعالى يملك الجزئيات ومالك الكليات سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل شانه في وصف حال نمرود أن آتاه الله الملك، فلا أحد يحكم على أرض الله إلا بأمر الله، ولن تملك شيئا إلا بأمر الله، بل أعضاؤك جميعا أيضا ملك لله سبحانه وتعالى. قلبك ينبض بأمر الله وملك لله سبحانه وتعالى، حياتك روحك كل شيء في جسدك لله جل وعز شانه وتقدس. لهذا من أراد شيئا من الدنيا ملكا فعليه أن يطرق باب الله سبحانه. لهذا لا تطمح لأحد أن يعطيك ملكا أو مالا إلا بأمره، فهو عبارة عن سبب، والله عز وجل شانه هو المسبب. فالذي سبحانه رزق إسماعيل في عرض الصحراء أن أخرج له زمزم من ملكه سبحانه وتعالى، يستطيع أن يخرج لك ما لا يقع على ذهنك أبدا، ويجعلك سبحانه وتعالى ملكا أو مالكا أو تملك ما شئت. لهذا المسلم دائما وأبدا يجعل فؤاده معلق بالله سبحانه، فلا يرجو أحدا إلا الله. والله سبحانه حينما تعلم أنه مالك الملك، وتعلم أيضا أن الله عز وجل شانه يمنح من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. عليك أن تعلم هنا علم اليقين أن الله يمنح الملك ويسلب سبحانه وتعالى الملك. لهذا إياك أن تذل هذه العنق لغير الله. إذا أردت شيئا من أمور الدنيا فاطرق باب الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله يحب العبد الذي يسأل، واعلم دائما أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي إن منحه ملكا صرفه على أعناق الناس وعلى منفعة الناس. جاء في الأثر عند بني إسرائيل أن رجلا من بني إسرائيل قال لموسى عليه السلام يا موسى سل ربك أن يجعلني غنيا، فقال الله عز وجل لرب العزة يا رب اجعل فلانا غنيا، فقال الله لموسى قال سله في أول عمره أم في آخره، فلما سئل الشاب قال لا بل في أول عمري فإني أريد أن أكون غنيا، فإني إن عظم سني لا أنتفع بالملك. فأغناه الله عز وجل شانه في أول عمره. كبر الشاب وبلغ من الكبر عتيا، ومع هذا كله بقي المال والغنى. سأل موسى عليه السلام ربه يا رب ألم تعهد إليه أن تمنحه الغنى في أول عمره، فقال الله عز وجل شانه لموسى يا موسى ما كنت لأحرم أحدا خيري وهو يمنح خيري لعبادي. لهذا اعلم دائما إذا وهب الله عز وجل شانه لك الملك فإن من قوامة الملك ومن ثبات الملك أن تجعل هذا الملك في منفعة الناس، حتى المناصب تعتبر عبارة عن ملك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم قال عليه الصلاة والسلام اللهم فاشقق عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم اللهم فارفق به. لهذا المسلم دائما وأبدا إذا منحه الله عز وجل شانه ملكا سواء كان منصبا أو صحة أو عافية أو أي شيء يخطر في بالك، هذا منفعة للمسلمين ويسخر للمسلمين. لهذا لا تحصر أبدا الملك في الأمور المادية، بل أنت لله الحمد تملك العينين وتملك الأنف وتملك الأذن وتملك جميع أعضاء جسدك. أسألك بالله هل هناك أحد يشاطرك هذا الملك؟ هل هناك أحد أراد يوما من الأيام أن يأخذ عينيك لأن الله منحك هذا الملك؟ ولا ينزع هذا الملك إلا بإذنه. لهذا كن فطنا واعلم أن الله عز وجل حينما فرض عليك الزكاة قال عليه الصلاة والسلام في وصف الزكاة: تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم. فاعلم أنه حق لله ويأخذه الله عز وجل شانه متى شاء. لهذا حينما يفرض عليك أمرا من أمور الطاعات فيها إنفاق، اعلم أن الذي منحك الملك هو الله، والذي قادر على أن ينزع منك الملك هو الذي منحك أيضا الله سبحانه وتعالى. لهذا من بذل ملك الله لخلق الله منحه الله عز وجل شانه ملكا لا يفنى. القدوس هو اسم من أسماء الله الحسنى، والله عز وجل شانه أمرنا أن نتعلم هذه الأسماء لتعلم من هو الله. هل رأيت الأقوام الذين يعبدون الشمس قد جاءهم رسول يخبرهم عن صفات الشمس، عن صفات من يعبدون، عن صفات إلههم؟ هل وجدت أولئك القوم الذين يعبدون القمر بعث لهم رسول أي القمر ليخبرهم ماذا يعبدون وماذا يحب القمر وماذا يكره؟ الله عز وجل شانه أرسل لنا الرسل ليعلمنا سبحانه وليعلمنا أيضا من هو، فعلمنا صفاته جل وعز وتقدس. لهذا من أسماء الله الحسنى القدوس. هل تفكرت يوما ما معنى القدوس؟ القدوس من أصلها من مقدس أو القدس، أي الشيء المطهر، الشيء الذي لا يعتريه نقص أو عيب. لهذا نقول الله عز وجل شأنه قدوس، أي لا يشابه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يحق لنا أن نشبه الله عز وجل شأنه بأحد من خلقه. لهذا تأمل معي، لما نقول أرض مقدسة، البيت المقدس، ما معناها؟ البيت المقدس هو الذي لا يعتريه نقصان ولا قذارة. الأرض المقدسة هي التي لا يعتريها أيضا القذارة والنقصان وأي عيب. لهذا ماذا قالت الملائكة لله حينما أمر الله عز وجل شانه أن يخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة لله؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لهذا أنت كمسلم واجب عليك أن تقدس الله سبحانه وتعالى. في خضم أمة وأمم يعبدون غير الله والعياذ بالله. أمة مثلا كالنصارى ماذا قالوا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اليهود ماذا قالوا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. تجد أن أولئك الأقوام والعياذ بالله انتقصوا من قدر الله جل وعز شانه، وانتقصوا من قدر الله أيضا جل وعز وتقدس. فأمر المسلم أن يبقى على خط واحد، ألا وهو بتقديس الله عز وجل بأسمائه بصفاته حتى بأفعاله جل وعز وتقدس. لهذا نحن كمسلمين واجب علينا دائما وأبدا في عباداتنا، في أفعالنا، في كل شيء، أن يقع في ذهنك أن الله عز وجل شانه هو قدوس. لهذا تأمل في سائر الملل، في سائر الملل، اختر أي ملة شئت، تجد أن كل ملة تنتقص من قدر الله والعياذ بالله. أناس وصل بهم الأمر والعياذ بالله أن يجسدوا الله في أنثى، وآخرون جسدوا الله عز وجل شانه في رجل، وآخرون والعياذ بالله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، جسدوا الله عز وجل شانه في مخلوقاته مما خلق وممن انتقص سبحانه وتعالى. لهذا أنت كمسلم واجب عليك أن تتفرد وتعلم كما قال الإمام أحمد: كل صفة تقع في ذهنك عن الله فاعلم أن الله خلاف ذلك. لما يقع في ذهنك أن الله عز وجل حليم لا تشبه بأحد من خلقه، لأن الله عز وجل شانه بلغ في الحلم لمنتهاه. لما يقع في ذهنك القدوس لا تشبه بأحد من خلقه، لأنه يقع في ذهنك أن الله عز وجل شانه بلغ في قدسيته سبحانه وتعالى إلى منتهاها، وهذا واجب المسلم. لهذا نحن نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حتى تعلم علم اليقين من هو الله. ديننا جاء كالمحجة البيضاء، لا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن يكدر صفو هذا الدين. الله عز وجل ماذا قال عن ديننا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا؟ دينا. ومن الإسلام ألا وهي صفات الله سبحانه وتعالى. لهذا إنه القدوس. ما القدوس؟ هو المنزه عن كل عيب ونقص أو مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى. ونحن في شهر رمضان، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يحشرني وإياكم مع زمرة الصائمين، وأن ندخل وإياكم من باب الريان. لهذا أسأل الله جل وعز شانه أن يجعل في صيامنا هذا قبولا، ولا يجعل فقط حظنا فيه الجوع والعطش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.